الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
أبواب إقامة الصلوات والسنة فيها: باب افتتاح الصلاة. حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثني علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري.
ولا خلاف عند العلماء في مسألة الاستقبال في أمر القبلة، وإنما الكلام في الإنسان إذا كان في سفر وعلى راحلته ألا يستقبل القبلة ليرخص له في ذلك. ربما يأتي كلام في إيراد المصنف عليه رحمة الله في هذا، ولكن نقول إن الإنسان إذا كان قريبا من الكعبة يجب عليه التصويب، إذا كان بعيدا عن الكعبة ولا يراها فإنه يصلي إلى جهتها ولا يجب عليه التصويب حكي الإجماع في هذا. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتاب الرد على المنطقيين أن الصحابة أجمعوا على عدم وجوب المسامتة، يعني أن الإنسان يصوب على الكعبة وإنما يصلي جهتها إذا لم يكن يرى الكعبة. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: روي مرفوعا موقوفا الصواب في الوقف ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني يتسامح بالشيء اليسير من الانحراف. قد كان الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى يشدد في هذا الأمر، يعني أنه لا يشدد في جانب القبلة بالاهتداء بالنجوم، ويلحق في هذا في زمننا متأخر بالاعتماد على مثلا بعض التقنيات الحديثة من البوصلة وغير ذلك، بحيث يعرف الإنسان التصويب الدقيق. نقول ما عرف الجهة فهذا كافٍ، إما أنه لا يقيم الصلاة إلا على بوصلة، فهذا فيه شيء من التكلف،
عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة. قال فقلت بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فأخبرني ما تقول. قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. باب الاستعاذة في الصلاة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم بن العنازي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة واصيلا ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. حدثنا علي بن المدين قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا عطاء بن السابع عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه.
والثابت من الاستعاذة عند القراءة عن النبي عليه الصلاة والسلام والاستعاذة بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، فهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام من عدة طرق لا تخلو من ضعف.
قال: همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر. باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمنا فيأخذ شماله بيمينه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس حا وحدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه. حدثنا أبو إسحاق قال روي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم قال أخبرناه شيء قال أخبرنا الحجاج بن أبي زينب السلمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واضع يد يسرى على اليمنى فأخذ بيد يمنى فوضعها على اليسرى. باب افتتاح القراءة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك حاوى حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبثر بن خلف وعقوة بن مكرم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عمي أبي هريرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين.
والقراءة تكون في الصلاة وبغيرها على مصحف عثمان, على مصحف عثمان, وأن من قرأ بخلافه فصلاته باطلة, صلاته باطلة. قد حكي الإجماع على هذا, قد نقله ابن أبي داود في كتاب المصاحف, وحكى أيضا الاتفاق عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن قيس بن عباية قال حدثني ابن عبد الله بن المغفل عن أبيه قال وقلما رأيت رجلا أشد عليه في الإسلام حدثا منه فسمعني وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع رجلا منهم يقوله فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. باب القراءة في صلاة الفجر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وسفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنقل باسقات لها طلع نضيد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أصبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الفجر فكأني أسمع قراءته فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا عباد بن العوام عن عوف عن أبي المنهال عن أبي برزة وحدثني سويد قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أنه حدث أبو المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وعن أبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالمؤمنين فلما أتى على ذكر عيسى أصابته شرقة فركع يعني سعلة. باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع بن عبد الرحمن بن
الطول والتخفيف بين ركعات الصلاة يكون في حال القراءة لا في حال الركوع والسجود, أما الركوع والسجود فهو واحد في جميع الركعات, فالركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الرباعية, وفي جميع الركعات كذلك من الثلاثية. وأما تكون الركعة الثانية على نصف الركعة الأولى هذا في القيام والقراءة, وأما الركوع فهو والسجود فهو سواء في جميع الصلاة, ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري.
السلام عليكم. باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا إسحاق بن سليمان قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن أبي فروة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. قال إسحاق هكذا حدثنا عمرو عن عبد الله لا أشك فيه. باب القراءة في الظهر والعصر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن قزاعة قال سألت أبا سعيد الخدري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك في ذلك خير قلت بين رحمك الله. قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فيخرج أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ويجيء فيتوضأ فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا حدثنا الأعمش عن عمارة بن عبيد عن أبي معبر قال قلت لخباب بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني بكير بن عبد الله.
في هذا أيضا في قوله نعرف قضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أو نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، في هذا لأنه يجوز للإنسان أن ينظر في غير موضع سجوده، في غير موضع سجوده، فينظر أمامه أو يلحظ يمينه ويساره بما لا يفوت عليه الخشوع. وهذا في أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ينظرون أمامه، منهم من يكون عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من يكون عن يمينه. جاء جملة من الأحاديث في النظر إلى موضع السجود وكلها معلولة، كلها معلولة، ونقول إن الإنسان ينظر فيما هو أخشع له، فيما هو أخشع له، فإذا نظر أمامه كان الأخشع ونظر موضع السجود فهو أخشع، لا حرج عليه، إلا أنه ينهى عن أمرين: الأمر الأول محرم والثاني مكروه. المحرم أن ينظر إلى السماء، والمكروه أن يلتفت، أن يلتفت. واختلف في اللحظ بلا حاجة، روي أن النبي عليه الصلاة والسلام يلحظ وهو منكر، ولهذا نقول الإنسان يضع بصره فيما هو أقرب لخشوعه. نعم.
بسم الله عليك. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني بكير بن عبد الله بن شجاع سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، قال وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا المسعودي قال حدثنا زيد بن العمي وعن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال اجتمع 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجر فيه من الصلاة، فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر بقدر 30 آية، وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك، وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر. هل يعتبر إجماع الصحابة؟ هل يمكن يعتبر هذا إجماع؟ هو علم مخالف فيه؟
في
مقاله أبو سعيد.
نعم يعتبر.
السلام. حدثنا الجهر بالآية، باب الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن جريج قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعون الآية أحيانا. حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سلم بن قتيبة عن هشام بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. باب القراءة في صلاة المغرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن أمه قال أبو بكر بن أبي شيبة هي لبابة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول. قال جبير في غير هذا الحديث فلما سمعته يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى قوله فليأت مستمعهم بسلطان مبين كاد قلبي يطير. حدثنا أحمد بن عدين قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. باب القراءة في صلاة العشاء. حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا سفيان بن عيينة وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة جميعا عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة قال فسمعته يقرأ بالتين والزيتون. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا سفيان حا وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا ابن أبي زائدة جميعا عن مسعود عن عدي بن ثابت عن البراء مثله قال فما سمعت إنسانا أحسن صوتا أو قراءة منه. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي زبير عن جابر أن معاذ بن جابر صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك. باب القراءة خلف الإمام. حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيل قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي السائب أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. فغمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك. حدثنا أبو كريم قال حدثنا محمد بن فضيل حاوى حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم جميعا عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة الحمد وسورة في فريضة أو غيرها.
والحديث الواردة في هذا الباب سواء كانت المرفوعة أو الموقوفة الصحيح منها جاءت بلفظ العموم بعدم تفريق بين إما بين إمام أو مأموم، وإن جاءت في مسألة المأموم لا تفرق بين صلاة جهرية وعدمه فتأتي على العموم. لهذا يحمل بعض العلماء الأمر في ذلك على الصلاة السرية ولا يحملها على الصلاة الجهرية بالنسبة للمأموم، ويقولون إن ذلك مقتضى الأصول باعتبار أن الله عز وجل حينما أمر الإمام بالقراءة فإنه يلزم من ذلك أن يؤمر المأموم بالإنصات، فإن الله عز وجل لا يأمر أحدا بتلاوة كتابه ثم يأمر غيره أن يقرأ على قراءته، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال مجاهد بن جبر نزلت في الصلاة، حكى الاتفاق على هذا غير واحد كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى ويله. وكذلك أيضا فقد حكى بعض العلماء الإجماع أيضا على أن الصحابة يرون الإنصات في الصلاة الجهرية خلف الإمام بالنسبة للمأموم، حكى الإجماع على هذا العيني عليه رحمة الله. قال وأجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإنصات خلف الإمام في الصلاة الجهرية. والأحاديث أو الآثار المروية في ذلك عن الصحابة عامة، منها ما هو عام في القراءة ومنها ما هو خاص بالصلاة السرية، فيحمل هذا على هذا، وبعضها أيضا يأتي مصرح بالقراءة ولو كانت جهرية ولكن لا يخلو من علة. نعم.
حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. حدثنا وليد بن عامر بن شوكين قال حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال سأله رجل فقال أقرأ والإمام يقرأ. قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة قراءة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال رجل من القوم وجب هذا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. باب في سبتتي الإمام. حدثنا جميل بن الحسن بن جميل العتاكي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر ذلك عمران بن حصين ابن الحصين فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أن سمرة قد حفظ.
ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسورة في الركعتين الأخريين مع الفاتحة. وجاء عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة القراءة، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو قراءة الفاتحة فقط. ولهذا نقول إن السنة في هذا أن يقرأ الإنسان بالفاتحة وسورة في الأوليين، وفيما بعد ذلك يقرأ بفاتحة الكتاب. ولو فعل على سبيل الأحيان معها بسورة فهذا لا حرج فيه.
السلام عليكم. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان سكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: وكان يعجب إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه. حدثنا محمد بن خالد بن خداش وعلي بن الحسين بن إشكاب قال: حدثنا إسماعيل بن علينة عن يونس عن الحسن قال: قال سمورة: حفظت سكتتين في الصلاة، سكتة قبل القراءة وسكتة عند الركوع، فأنكر ذلك عليه عمران بن الحسين، فكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب فصدق سمورة. باب: إذا فرغ الإمام فأنصتوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمنوا، إذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا.
قولوا هنا: فإذا كبر فكبروا. التكبير هنا لا يخلو إما أن يكون الإنسان منفرد وإما أن يكون في جماعة. إذا كان منفردا هل يجب عليه التكبير أو يشرع له؟ جاء عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن مسعود قال: إنما التكبير على من صلى في جماعة. أما تكبيرة الإحرام فلا خلاف في وجوبها عندهم، وأما بالنسبة لبقية التكبيرات فلا يكبر إلا من صلى في جماعة. قال ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني قال: ولا مخالف لهما، يعني لعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود من الصحابة، أن التكبير إنما يكون لمن كان في جماعة. والتكبيرات في غير تكبيرة الإحرام هي سنة وليست بواجبة، وهذا عليه إجماع السلف، ونشأ الخلاف بعد ذلك.
حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير عن سليمان التميمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فإذا كان عند القاعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أكيمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح، فقال: هل قرأ منكم أحد من أحد؟ قال: رجل أنا. قال: إني أقول: ما لي منازع القرآن. حدثنا جميل بن الحسن قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه قال: فسكت بعدما جهر فيه الإمام بعد فيما جهر فيه الإمام. حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر عن أبي زبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. باب الجهر بآمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا بكر بن خلف وجميل بن الحسن قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر الحا وحدثنا محمد بن عمرو بن شرح المصري وهاشم بن القاسم الحراني قال: حدثنا عبد الله بن وابن عن يونس عن جميع عن الزهري عن سعيد بن مسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن القارئ فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد الوشاني قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عمي أبي هريرة عن أبي هريرة قال: ترك الناس التأمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة
حكى غير واحد إجماع السلف على الجهر بآمين، على الجار بآمين، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى يجمعون على هذا، ولا يحفظ عن واحد منهم أنه لا يجهر، وجهر النبي عليه الصلاة والسلام وجهروا أيضا فيما بعده، ولا مخالف يعرف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وإنما نشأ ذلك عند بعض أهل الرأي من فقهاء الكوفة ومن جاء بعده. نعم.
السلام عليكم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال وللضالين قال آمين. حدثنا محمد بن صباح وعمار بن خالد الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال وللضالين قال آمين فسمعناها منه. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. حدثنا العباس بن الوليد الخلال الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد وأبو مسهر قال حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري قال حدثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين. باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمال وأبو عمر الضرير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن علي بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن جرير قال حدثنا هشام عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن حويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه وإذا ركع صنع مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حد ومنكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رفدة بن قضاة الغساني قال حدثنا الأوزاعي
ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشير ويرفع يديه في سجوده إلا إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من تشهده الأول إلى الركعة الثالثة فإنه يرفع كما جاء في وجه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وفي الصحيح رواه البخاري. جاء النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحاديث برفع اليدين في كل خفض ورفع جاء في حديث مالك وعلي وغيرها وكلها معلولة.
حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رفدة بن قضاعة الغساني قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي عن جدي عمير بن حبيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه
مع أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ينفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه في السجود إلا أنه ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع فهو ثابت موقوف عن عبد الله بن عمر ولا يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. عن جده عمير بن حبيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه اعتدل فإذا قام من الثنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو سعيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه ثم رفع حين كبر للركوع ثم قام فرفع يديه واستوى حتى رجع كل عظم إلى موضعه. حدثنا العباس بن عبد العظيم العبري قال حدثنا سليمان بن داود عن سليمان بن داود أبو أيوب الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حتى تكون أحد ومنكبيه وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا قام من السجدتين فعل مثل ذلك. حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال حدثنا عمر بن رياح عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. حدثنا محمد المشاري قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع. حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام فاستقبل قبلة فرفع يديه حتى حادتا بأذنيه، فلما ركع رفعهما مثل ذلك، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك. ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه. باب الركوع في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكيعنا للعمش عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا منازل بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان ابن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينيه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال حدثنا طلحة بن زيد عن راشد قال سمعت وابصة بن معبد يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. حتى باب وضع اليدين على الركبتين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن مشر قال سمعت قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت إلى جنب أبي فطبقت فضرب يدي وقال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع في ضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويقول بن حميد بن كاسم قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن أبي شهاب عن سعيد بن سيبي وبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا شريك عن أبي عمر قال سمعت أبا جحيفة يقول ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وقال رجل جد فلان في الخيل وقال آخر جد فلان في الإبل وقال آخر جد فلان في الغنم وقال آخر جد فلان في الرقيق. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر الركعة قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد أي ليعلم أنه ليس كما يقولون. باب السجود. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عم يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه فلو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن عبيد الله بن أقرم الخزاعي عن أبيه قال كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمر بنا ركب فأناخوا بناحية الطريق فقال لي أبيكم في مهبك حتى آتي هؤلاء القوم فأوساء لهم. قال فخرج وجئت يعني دنوت إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصليت معهم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد. قال أبو بكر بن أبي شيبة يقول الناس عبيد الله بن عبد الله حدثنا محمد المشاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وصفوان بن عيسى وأبو داود قالوا حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. حدثنا بشر بن
إذا سجد الإنسان سواء على تراب أو على حائل فسجوده صحيح, سجوده صحيح سواء كان على تراب أو كان على حجارة, كان يصلي على بلاط أو رخام أو ما في حكمه فصلاته صحيح, أو كذلك أيضا على حائل يحول عن الأرض مما ليس من جنسها كالفرش والبسط الحديثة فأيضا سجوده صحيح ولا خلاف في هذا, وقد حكي الاتفاق على هذا, حكى اتفاق الصحابة بن حزم الأندلسي عليه رحمة الله كما في كتابه المحلى. نعم.
حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا أبو عوانة محمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف شعرا
ولا خلاف ولا في ذلك أن السجود لا يجزئ إلا على الأعظم السبعة. وأما بالنسبة للأنف والجبهة قد نقل ابن منذر رحمه الله كما في كتاب الأوسط أن السجود على الأنف بلا جبهة لا يجزئ باعتبار أنه لا يسمى سجودا حتى يضع الجبهة, وهذا حق. بل حكى ابن المنذر رحمه الله اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله على أن السجود على الأنف وحده لا يجزئ وأن السجود باطل ويجب أن تمس الجبهة. أما سجود الجبهة بلا أنف فهو سجود صحيح, سجود صحيح لأن السجود لا يسمى سجودا إلا بوضع الجبهة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال ابن طاووس فكان أبي يقول اليدين والركبتين والقدمين وكان يعد الجبهة والأنف واحدة. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهادي قال عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن عباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثنا أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيديه عن جنبه إذا سجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد فبأسانيدكم إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى قال باب التسبيح في الركوع والسجود. حدثنا عمرو بن رافع البجلي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن أيوب الغافقي قال سمعت عمي إياس بن عامر قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأزهر عن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه، وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدناه. باب الاعتدال في السجود. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعيه كالكلب. باب الجلوس بين السجدتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقعي بين السجدتين. حدثنا محمد بن ثواب قال حدثنا ابن نعيم النخعي عن ابي مالك عن عاصم بن كليب عن ابي موسى وابي اسحاق عن الحارث عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقع اقعاء الكلب. حدثنا الحسن بن محمد بن صباح
صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. اما بعد، بالنسبه للاقعاء نقول الاقعاء على نوعين: اقعاء مكروه وهو الذي يشابه اقعاء الكلب، وهو أن يجلس الإنسان بين قدميه منصوبتين. وأما بالنسبة للإقعاء المشروع والسنة هو أن ينصب الإنسان قدميه ثم يجلس على عقبيه، ويكون هذا بين السجدتين وهو السنة، وقد جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس. إذن فالإقعاء المنهي عنه هو إقعاء الكلب، وذلك أن الإنسان إما أن يجلس ناصبا لقدميه جالسا بينهما على إليته، أو يكون مقيما لساقيه جالسا على إليته، فهذه هي صورة الإقعاء المنهي عنه. أما بالنسبة للمشروع والسنة هو أن يقع الإنسان على أن ينصب الإنسان قدميه ويجلس على عقبيه، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. صلى الله عليه. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العلاء وأبو محمد قال سمعت أنس بن مالك يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، ضع أليتيك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض. باب ما يقول بين السجدتين. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا العلاء بن المسيب عن عمرو بن المرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة حاون. وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن صبيح عن كامل أبي العلاء قال سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. باب ما جاء في التشهد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش
بين السجدتين، وهذا في الصحيح. أما حديث عبد الله بن عباس رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني، هذا حديث معلول في إسناده كامل أبو العلاء. وأما بالنسبة للثابت هو قول رب اغفر لي ويكررها الإنسان، ولو دعا معها بغيرها فهو حسن أيضا، سواء بهذا الدعاء أو بغيره، ولا يلتزم شيئا معينا على سبيل الدوام إلا قول ربي اغفر لي.
صلى الله. قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود حاء. وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل وعلى فلان وفلان، يعنون الملائكة. فسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، فإذا جلستم فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن منصور والأعمش وحسين وأبي هاشم وحماد عن أبي وائل وعن أبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحسين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود حاء وحدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة والأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم التشهد فذكر نحوه. حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة حاء وحدثنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله عن قتادة وهذا حديث عبد الرحمن عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا وبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبع كلمات هن تحية المسجد هن تحية الصلاة. حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا المعتمر بن سليمان حاء وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفي هذا الحديث وفي غيره
من المسائل النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الفقه وأحكام العبادات على منبره، وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث التي تدل على هذا. ونستطيع أن نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام على منبره كان يعلم الفقه وهذا وارد لكنه قليل، وكان يعظ أصحابه وهذا هو الأكثر، والثالث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث بأحوال المخالفين له في حال من خالفه من عصية وغيرهم، فهذا أيضا بذكر المخالفين ومناهجهم والتحذير منهم سلك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء عنه في الصحيح. نعم.
صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون التشهد كما يعلمون السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا عمار بن طالوت قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حدثنا الحسين بن بيان بن بيان قال حد ابن بيان قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال فقالوا له فعلمنا. قال قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. حدثنا جبارة بن المغلس قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حدثنا يوسف بن موسى القطان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة؟ قال أتشهد ثم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار أما والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال حولها ندندن. باب الإشارة في التشهد. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن عصام بن قدامة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة يشير بإصبعه. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام فيدعو بها واليسرى على ركبتي باسطها عليها. باب التسليم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري
ذكر وبركاته في هذا الحديث وكذلك أيضا عند أبي داود في بعض النسخ هي غير محفوظة ولا يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا أيضا عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن العمل ليس عليها.
صلى الله عليه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي موسى قال صلى بنا علي يوم الجمر صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها. يسلم على يمينه وعلى شماله. باب من يسلم تسليمة واحدة. حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. حدثنا هشام بن عبان قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. حدثنا محمد بن الحارث المصري وقال حدثنا يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة. باب رد السلام على الإمام. حدثنا هشام بن عمان قال
السلام يتفق العلماء من السلف على عدم وجوب التسليمة الثانية وأن الإنسان ينفتل من صلاته بالتسليمة الأولى وهذا الذي عليه أيضا إجماع الصحابة عليهم رضوان الله. وأما بالنسبة للتسليمة الثانية فهي سنة يؤديها الإنسان. جاء في ذلك جملة من الأحاديث المرفوعة وهي أيضا لا تخلو من علل، ولكن الثابت في ذلك الموقوف عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالتسليمة الواحدة. والتسليمة الثانية ليست من واجبات الصلاة فضلا أن تكون من أركانها، وإنما هو قول لبعض الفقهاء بعد الصدر الأول. نعم كلها معلولة.
باب رد السلام على الإمام. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم الإمام فردوا عليه. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا علي بن القاسم أخبرنا همام قال عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا ويسلم بعضنا على بعض. باب
السلام هو الواجب، وأما بالنسبة للالتفات سنة. الالتفات سنة، فلو سلم من غير التفات انقضى من صلاته، كأن يسلم تلقاء وجهه أو يسلم عن يمينه أو يسلم ثم ينفتل، فيكون الالتفات تالي للتسليم أو يكون سابقا له. الواجب في ذلك هو لفظ التسليم لا مجرد الالتفات.
صلى الله عليه. باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء. حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. باب ما يقال بعد التسليم.
هنا هذا الحديث في حديث أبي حي المؤذن جاء أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في قوله قال فدعا لنفسه فقد خانه. حمله بعض العلماء على القنوت في الوتر، وأنه ليس هو الدعاء الخاص، وهذا هو الأظهر، أن المراد بالدعاء أن الإنسان لا يدعو لنفسه بقنوت عام، سواء كان ذلك في قنوت الوتر أو كان ذلك أيضا في قنوت النوازل فيخص نفسه بخير أو بدفع شر دون الناس. نعم.
باب ما يقال بعد التسليم.
وهذا من عظيم الأمور والأحكام، أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إمام الصلاة إذا خص نفسه بدعاء دون المأمومين خائنا له، فكيف في أمر الولايات العامة في من يخص نفسه بشيء من أمر الدنيا من المال أو الجاه دون الرعية؟ لا شك أن إذا كانت هذه خيانة صغرى فتلك خيانة عظمى. نعم.
باب ما يقال بعد التسليم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاون وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والكرام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علية ومحمد بن فضير وأبو يحيى التيمي وابن الأجلح عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم لا دخل الجنة وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا يكبر عشرا ويحمد عشرا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100 فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا وكيف لا يحصيها؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول اذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبيه عن أبي ذر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ربما قال سفيان قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق، قال لي ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفتم من بعدكم تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحونه وتكبرونه 33 و34. قال سفيان لا أدري أيتهن أربع. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا أوزاعي حاء وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا أوزاعي قال حدثني شداد بن أبو عمار قال حدثني أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. باب الانصراف من صلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال أمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن جانبيه جميعا. حدثني علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء وحدثني أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان في نفسه جزءا يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر انصرافه عن يساره. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا زيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتر عن يمينه وعن يساره في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ثم يلبث في مكان يسيرا قبل أن يقوم.
نقف.